إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي يسر هذه الدورة المباركة، وهي الدورة النسائية التي نظمها ورتبها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة، والذي يتبع فرع الوزارة بمنطقة يازان. فالشكر لله عز وجل الذي هيئ هذه البرامج المفيدة، والشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهودهم المباركة وعملهم الدؤوب في الدعوة إلى الله وتيسير البرامج الدعوية. إخواني الكرام، ما أتحدث به إليكم عن ما يتعلق بفضل الزواج المبكر للجنسين من الذكور والإناث، وإن السعادة في هذه الحياة مطلب عظيم ومقصد جليل يسعى إليه كل حي، ينشدها بكل وسيلة ويطلبها في كل سبيل، غير أن السعادة والطمأنينة في هذه الحياة لا تحصل إلا بما شرع الله عز وجل لعباده وما أرشدهم إليه من طاعته ومرضاته، والأخذ بما وضع الحق جل وعلا من سنن وما شرع من أسباب. وإن مما شرعه الله عز وجل من أسباب السعادة وجلب النفوس وجبل النفوس عليه الارتباط برباط الزوجية، فإنه من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة وحصول الطمأنينة والسكينة وهدوء البال وراحة النفس، متى ما تحقق الوئام بين الزوجين وكتب لهما التوفيق. ولذا امتن الله سبحانه على عباده بهذه النعمة، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، وعد منها الزوجة الصالحة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالنكاح من سنن المرسلين، وقد أمر الله سبحانه به في كتابه، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كما رغب فيه سيد المرسلين بفعله وحث عليه بقوله، فقال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ووجه شباب الأمة إلى المبادرة بالزواج حيثما يجد أحدهم القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بشؤون الحياة الزوجية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأرشد صلى الله عليه وسلم مريد النكاح إلى اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين القويم والخلق الكريم والمنشأ الطيب الودود الولود، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فأظفر بذات الدين تربت يداك. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. فما عناية رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحثه على اختيار المرأة الصالحة إلا لما يؤمل منها من قيام بالحقوق الزوجية ورعاية شؤون الزوج وتربية الأولاد وبناء الأسرة على أسس من التقوى والإيمان. أما حين تكون الزوجة ضعيفة الديانة سيئة الخلق فإنه لا يؤمل منها بناء أسرة صالحة ولا يتحقق بسببها هناء ولا سعادة، بل قد تكون سبب عناء وبلاء على الزوج. ولذا جاء التحذير من الانخداع بجمال المرأة الظاهر دون نظر إلى الجمال الحقيقي والمتمثل في الدين ومكارم الأخلاق وطيب المعشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما هذه التوجيهات النبوية إلا مظهر من مظاهر عناية الإسلام بأمر النكاح وتوجيه الزوج نحو ما يحقق له حياة هنيئة وسعادة زوجية. وأما فيما يتعلق بالزوجة فإن من عناية الإسلام بأمرها ما وجه إليه أولياء أمور النساء من ترغيبهن في النكاح والحث على تزويجهن بالأكفاء وقبول الخاطب إذا خطبهن والحذر من رده متى كان صالحا في دينه مستقيما في أخلاقه. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هو المعيار للقبول أو الرد دون اعتبار لغير ذلك من معايير تواطأت عليها بعض المجتمعات وتعارف عليها بعض الناس مما لا أصل له في دين الإسلام، بل ربما ترتب عليه من المفاسد والأضرار ما لا يعلمه إلا الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإن مما يؤسى له أن يعمد بعض الأولياء إلى عضل من تحت ولايته من النساء من بنات وأخوات لأطماع مادية أو لعادات اجتماعية لا أصل له في شريعة الإسلام، فيلحق بمولياته من عظيم الضرر وشديد الحسرة والألم ما الله به عليم. ألا يتق الله هؤلاء الأولياء بهذا الصنيع الذي يستوجب غضب الله عليهم ومساءلتهم ومساءلتهم عنه يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما شرع الله تعالى النكاح إلا لمصالح الخلق وعمارة هذا الكون، ففي النكاح مصالح عظمى ومنافع كبرى، وإنه بقدر عناية المجتمع وحرص الأمة على أمر النكاح والسعي في تزويج الناشئة وتسهيل سبل النكاح وتيسير أسبابه يتحقق للأمة ما تؤمل من سعادة أبنائها وحصول الأمن والطمأنينة في مجتمعاتها. غير أن الواقع أن كثيرا من المجتمعات اليوم تغالي وتعسر أمر النكاح، وذلك حين يغالي البعض في طلب المهور العالية والتكاليف الباهظة، ويسرفون في إقامة الولائم والحفلات، ويبذلون في سبيل ذلك الأموال الطائلة التي تبدد مال الأغنياء وتثقل كاهل الفقراء، مما كان عائقا لكثير من الشباب عن الإقدام على الزواج لعجزهم عن أعبائه وتكاليفه، مما ترتب عليه حرمان كثير من الفتيات عن حقهن المشروع في الزواج وعضلهن عن النكاح بالأكفاء. فكم من المجتمعات ممن فيها من فتيان وفتيات قد حيل بينهم وبين ما جبلوا عليه من الرغبة في النكاح وبناء الأسرة والعيش تحت ظلها الوارف بسبب تكاليف الزواج الباهظة، أو بسبب مال العوائق والعادات والتقاليد الاجتماعية المخالفة لهدي الإسلام وتعاليمه، مما أدى إلى مفاسد وأضرار عظمى في بعض المجتمعات وانحراف بعض الناشئة عن طريق العفاف والفضيلة. فيجب على المجتمع التعاون في تيسير أمر النكاح وتيسير الزواج المبكر، يجب التعاون لا سيما من ذوي التأثير في المجتمع من العلماء والوجهاء والمصلحين وحملة الأقلام في الحث على تسهيل أمور النكاح وتيسير أسبابه ووسائله ونشر الوعي في المجتمع في تيسير أمر النكاح والحث على الزواج المبكر لما يترتب عليه على ذلك من مصالح للأمة ولما فيه من الدرء للأخطار والأضرار. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليعلم أن أقوى الأسباب في حصول البركة في الزواج وحصول التوفيق فيه صلاح الزوجين واستقامتهما على طاعة الله ومرضاته وتحليهما بآداب الإسلام وشمائله وتيسير مؤنة النكاح وتكاليفه والبعد عن مظاهر الإسراف فيه. فذلك كله من أقوى العوامل وأيدى الوسائل في حصول السعادة والتوفيق في الحياة الزوجية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في معرض التوجيه للأمة للأخذ بأسباب البركة والتوفيق في النكاح: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء في صداق النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى من الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله العباد وليعلموا وليعملوا على العناية بتزويج الناشئة في سن مبكرة وتيسير أسباب النكاح عليهم كي يقدموا عليه بارتياح وطمأنينة ويقيموا أسرا صالحة تكون لبنة عاملة في الأمة، إذ بهذا تصلح المجتمعات وتسعد الأمة ويتحقق لها ما تؤمل من عز أبنائها ورقي مجتمعاتها واستقامة شؤونها وصلاح أحوالها وصلاح أحوالها. إن في النكاح امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تحصل الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. في النكاح تحصيل للفرد، تحصيل للفرد وحماية للعرض وغض للبصر وبعد عن الفتنة وتكثير للأمة، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النكاح حصول الأجر والثواب، فليحرص على النكاح وقد وعد الله تعالى بالعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، فليتق الله في النصف الآخر. نعم، فلنجتهد في فليجتهد العباد في تيسير أمن النكاح. كذلك هناك بعض الأولياء يجعلون بعض العقبات ويصرفون الشباب عن الزواج المبكر بحجج واهية وأسباب أوهى، بعضها تعود إلى المجتمع والبعض يعود إليهم. فبعضهم يتعلق بحجة إكمال الدراسة، زاعمين أن الزواج يحول بينهم وبين مواصلة دراستهم، وتلك حجة داحضة وشبهة واهية. فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي، بل لقد ثبت بالتجربة والواقع أن الزواج الموفق يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر. ثم أقولها لهؤلاء: ماذا ينفع المرأة بالذات شهاداتها إذا بقيت عانسا قد فاتها ركب الزواج وأصبحت أيما لم تستفد في حياتها بزوج وأولاد يكونون لها ذخرا في الحياة وبعد الممات؟ كذلك بعض الأولياء يجعل هذه المرأة الضعيفة سلعة، سلعة، ويعتذر عن تزويجها ويجعلها موردا للكسب أو سلعة يريدها بأغلى الأسعار. فإذا جاء الخاطب تعذروا عنه بأقوال مكذوبة، فمرة يقولون البنت رفضت، ومرة يقولون البنت مخطوبة، وهكذا من أجل المال. حتى أن بعضهن عندما مات أبوها قالت: لن أسامحك. وكذلك كما أشرنا سابقا غلاء المهور وتزايد المهور حتى صار الزواج من الأمور الشاقة، فينبغي تيسير ذلك لما فيه من البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية، وقد أقر نكاح امرأة على نعلين، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على قيمة 5 دراهم أي ريال وربع، والمهر للزوجة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومما نذكر به الحث على النكاح المبكر، فكلما كان النكاح مبكرا فإن له من الفوائد العظيمة من تحصين الشباب والشابات، تحصين لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج المبكر تحصين للشباب، وكذلك من فوائده أن فيه إبعاد للجنسين عن الفتن، فهذا الزمان زمان فتن، وبالأخص مع هذه القنوات التي تقذف في الليل والنهار من البرامج الكثيرة وفيها من الفتن والأمور الخطيرة، ففيه إبعاد للشباب والشابات عن الفتن لما يحصل من الاستغناء بالزوج. المرأة تستغني بزوجها والزوج بزوجته. كذلك الزواج المبكر يؤهل لتحمل المسؤولية من سن مبكرة، يتحمل هذا الشاب من سن مبكرة المسؤولية، تعود على الأسرة وعلى البيت، وكذلك البنت بزواجها المبكر تتحمل المسؤولية. كذلك الزواج المبكر من فوائده أن فيه قضاء على العنوسة في المجتمعات، وما أكثر النساء فعندما يكون الزواج مبكرا فيه قضاء على العنوسة. كذلك الزواج المبكر فيه تحقيق للسعادة لأفراد المجتمع، فالزواج الموفق سعادة وراحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك الزواج المبكر يعين على الاختيار الصحيح، فكونه مبكرا يجتهد في اختيار من يحب من زوجة صالحة، فهو يعين على اختيار الصحيح. ولهذا الزواج المبكر من فوائده أن الزوج يكون أكثر رضا عن زوجته، وكذلك من فوائد الزواج المبكر أنهم يدخلون في الحياة وفي معترك الحياة من البداية مبكرا، وفي هذا عون لهم على ما قد يواجهون. كذلك من فوائد الزواج المبكر أنه يعينهم على تربية أولادهم لتفرغهم معهم من مبكرا، لأن الزواج المتأخر قد يأتي والأب مشغول والأم مشغولة، لكن عندما يكون الزواج مبكرا يعينهم ذلك على التفرغ لأبنائهم أكثر وأكثر. كذلك من فوائد الزواج المبكر أن فيه الاستمتاع بالشباب وبمرحلة الشباب، فهي مرحلة القوة والفتوة والنشاط، هم يستمتعون بشبابهم مبكرا. كذلك من فوائد الزواج المبكر أن فيه تسهيل لبلوغ الأهداف، فنحث على الزواج المبكر وأن يحسن الزوج والزوجة الاختيار: إذا أتاكم من ترضون ودينه وخلقه فزوجوه. فيختار الرجل الزوجة الصالحة والمرأة ترضى بالزوج الصالح صاحب الدين والخلق والاستقامة على دين الله عز وجل. ويجب على الأولياء أن ييسروا وأن يسهلوا أمر النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ فكما أن هذا الأب قد تزوج، بل قد يكون له أكثر من زوجة، وكذلك هذه البنت المسكينة هذه فطرة جعلها الله، فيجب على الأب أن يراعي هذا الأمر وأن يتقي الله عز وجل، وليعلم أنه موقوف بين يديه، وأن يساهم في إبعاد أولاده من أبناء وبنات، إبعادهم عن الفتن. الزمن زمن فتن، والزواج المبكر خير معين على ذلك، خير معين على الإبعاد عن الفتن. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي يسر هذه الدورة المباركة، وهي الدورة النسائية التي نظمها ورتبها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة، والذي يتبع فرع الوزارة بمنطقة يعزان. فالشكر لله عز وجل الذي هيئ هذه البرامج المفيدة، والشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهودهم المباركة وعملهم الدؤوب في الدعوة إلى الله وتيسير البرامج الدعوية. إخواني الكرام، ما أتحدث به إليكم عن ما يتعلق بفضل الزواج المبكر للجنسين من الذكور والإناث، وإن السعادة في هذه الحياة مطلب عظيم ومقصد جليل يسعى إليه كل حي، ينشدها بكل وسيلة ويطلبها في كل سبيل، غير أن السعادة والطمأنينة في هذه الحياة لا تحصل إلا بما شرع الله عز وجل لعباده وما أرشدهم إليه من طاعته ومرضاته، والأخذ بما وضع الحق جل وعلا من سنن وما شرع من أسباب. وإن مما شرعه الله عز وجل من أسباب السعادة وجلب النفوس وجبل النفوس عليه الارتباط برباط الزوجية، فإنه من أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة وحصول الطمأنينة والسكينة وهدوء البال وراحة النفس، متى ما تحقق الوئام بين الزوجين وكتب لهما التوفيق. ولذا امتن الله سبحانه على عباده بهذه النعمة، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، وعد منها الزوجة الصالحة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فالنكاح من سنن المرسلين، وقد أمر الله سبحانه به في كتابه، فقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كما رغب فيه سيد المرسلين بفعله وحث عليه بقوله، فقال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ووجه شباب الأمة إلى المبادرة بالزواج، حيثما يجد أحدهم القدرة على تحمل المسؤولية والقيام بشؤون الحياة الزوجية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأرشد صلى الله عليه وسلم مريد النكاح إلى اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين القويم والخلق الكريم والمنشأ الطيب الودود الولود، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. فما عناية رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحثه على اختيار المرأة الصالحة إلا لما يؤمل منها من قيام بالحقوق الزوجية ورعاية شؤون الزوج وتربية الأولاد وبناء الأسرة على أسس من التقوى والإيمان. أما حين تكون الزوجة ضعيفة الديانة سيئة الخلق فإنه لا يؤمل منها بناء أسرة صالحة ولا يتحقق بسببها هناء ولا سعادة، بل قد تكون سبب عناء وبلاء على الزوج. ولذا جاء التحذير من الانخداع بجمال المرأة الظاهر دون نظر إلى الجمال الحقيقي والمتمثل في الدين ومكارم الأخلاق وطيب المعشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما هذه التوجيهات النبوية إلا مظهر من مظاهر عناية الإسلام بأمر النكاح وتوجيه الزوج نحو ما يحقق له حياة هنيئة وسعادة زوجية. وأما فيما يتعلق بالزوجة فإن من عناية الإسلام بأمرها ما وجه إليه أولياء أمور النساء من ترغيبهن في النكاح والحث على تزويجهن بالأكفاء وقبول الخاطب إذا خطبهن والحذر من رده متى كان صالحا في دينه مستقيما في أخلاقه. فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هو المعيار للقبول أو الرد دون اعتبار لغير ذلك من معايير تواطأت عليها بعض المجتمعات وتعارف عليها بعض الناس مما لا أصل له في دين الإسلام، بل ربما ترتب عليه من المفاسد والأضرار ما لا يعلمه إلا الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وإن مما يؤسى له أن يعمد بعض الأولياء إلى عضل من تحت ولايته من النساء من بنات وأخوات لأطماع مادية أو لعادات اجتماعية لا أصل له في شريعة الإسلام، فيلحق بمولياته من عظيم الضرر وشديد الحسرة والألم ما الله به عليم. ألا يتق الله هؤلاء الأولياء بهذا الصنيع الذي يستوجب غضب الله عليهم ومساءلتهم ومساءلتهم عنه يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما شرع الله تعالى النكاح إلا لمصالح الخلق وعمارة هذا الكون، ففي النكاح مصالح عظمى ومنافع كبرى، وإنه بقدر عناية المجتمع وحرص الأمة على أمر النكاح والسعي في تزويج الناشئة وتسهيل سبل النكاح وتيسير أسبابه يتحقق للأمة ما تؤمل من سعادة أبنائها وحصول الأمن والطمأنينة في مجتمعاتها. غير أن الواقع أن كثيرا من المجتمعات اليوم تغالي وتعسر أمر النكاح، وذلك حين يغالي البعض في طلب المهور العالية والتكاليف الباهظة، ويسرفون في إقامة الولائم والحفلات، ويبذلون في سبيل ذلك الأموال الطائلة التي تبدد مال الأغنياء وتثقل كاهل الفقراء، مما كان عائقا لكثير من الشباب عن الإقدام على الزواج لعجزهم عن أعبائه وتكاليفه، مما ترتب عليه حرمان كثير من الفتيات عن حقهن المشروع في الزواج وعضلهن عن النكاح بالأكفاء. فكم من المجتمعات ممن فيها من فتيان وفتيات قد حيل بينهم وبين ما جبلوا عليه من الرغبة في النكاح وبناء الأسرة والعيش تحت ظلها الوارف بسبب تكاليف الزواج الباهظة، أو بسبب مال العوائق والعادات والتقاليد الاجتماعية المخالفة لهدي الإسلام وتعاليمه، مما أدى إلى مفاسد وأضرار عظمى في بعض المجتمعات وانحراف بعض الناشئة عن طريق العفاف والفضيلة. فيجب على المجتمع التعاون في تيسير أمر النكاح وتيسير الزواج المبكر، يجب التعاون لا سيما من ذوي التأثير في المجتمع من العلماء والوجهاء والمصلحين وحملة الأقلام في الحث على تسهيل أمور النكاح وتيسير أسبابه ووسائله ونشر الوعي في المجتمع في تيسير أمر النكاح والحث على الزواج المبكر، لما يترتب على ذلك من مصالح للأمة ولما فيه من الدرء للأخطار والأضرار. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليعلم أن أقوى الأسباب في حصول البركة في الزواج وحصول التوفيق فيه صلاح الزوجين واستقامتهما على طاعة الله ومرضاته وتحليهما بآداب الإسلام وشمائله وتيسير مؤنة النكاح وتكاليفه والبعد عن مظاهر الإسراف فيه. فذلك كله من أقوى العوامل وأيدى الوسائل في حصول السعادة والتوفيق في الحياة الزوجية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في معرض التوجيه للأمة للأخذ بأسباب البركة والتوفيق في النكاح: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء في صداق النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى من الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله العباد وليعلموا وليعملوا على العناية بتزويج الناشئة في سن مبكرة وتيسير أسباب النكاح عليهم كي يقدموا عليه بارتياح وطمأنينة ويقيموا أسرا صالحة تكون لبنة عاملة في الأمة، إذ بهذا تصلح المجتمعات وتسعد الأمة ويتحقق لها ما تؤمل من عز أبنائها ورقي مجتمعاتها واستقامة شؤونها وصلاح أحوالها إن في النكاح امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تحصل الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. في النكاح تحصيل للفرد، وحماية للعرض وغض للبصر وبعد عن الفتنة وتكثير للأمة، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النكاح حصول الأجر والثواب، فليحرص على النكاح، وقد وعد الله تعالى بالعون كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. نعم، فلنجتهد في فليجتهد العباد في تيسير أمن النكاح. كذلك هناك بعض الأولياء يجعلون بعض العقبات ويصرفون الشباب عن الزواج المبكر بحجج واهية وأسباب أوهى، بعضها تعود إلى المجتمع والبعض يعود إليهم. فبعضهم يتعلق بحجة إكمال الدراسة زاعمين أن الزواج يحول بينهم وبين مواصلة دراستهم، وتلك حجة داحضة وشبهة واهية. فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي، بل لقد ثبت بالتجربة والواقع أن الزواج الموفق يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر. ثم أقولها لهؤلاء: ماذا ينفع المرأة بالذات شهاداتها إذا بقيت عانسا قد فاتها ركب الزواج وأصبحت أيما لم تستفد في حياتها بزوج وأولاد يكونون لها ذخرا في الحياة وبعد الممات؟ كذلك بعض الأولياء يجعل هذه المرأة الضعيفة سلعة ويعتذر عن تزويجها ويجعلها موردا للكسب أو سلعة يريدها بأغلى الأسعار، فإذا جاء الخاطب تعذروا عنه بأقوال مكذوبة، فمرة يقولون البنت رفضت، ومرة يقولون البنت مخطوبة، وهكذا من أجل المال. حتى أن بعضهن عندما مات أبوها قالت: لن أسامحك. وكذلك كما أشرنا سابقا غلاء المهور وتزايد المهور حتى صار الزواج من الأمور الشاقة، فينبغي تيسير ذلك لما فيه من البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: التمس ولو خاتما من حديد. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء أكثر من 12 أوقية. وقد أقر نكاح امرأة على نعلين، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على قيمة 5 دراهم أي ريال وربع، والمهر للزوجة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومما نذكر به الحث على النكاح المبكر، فكلما كان النكاح مبكرا فإن له من الفوائد العظيمة من تحصين الشباب والشابات، تحصين لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إياه. فالزواج المبكر تحصين للشباب، وكذلك من فوائده أن فيه إبعاد للجنسين عن الفتن، فهذا الزمان زمان فتن، وبالأخص مع هذه القنوات التي تقذف في الليل والنهار من البرامج الكثيرة وفيها من الفتن والأمور الخطيرة، ففيه إبعاد للشباب والشابات عن الفتن لما يحصل من الاستغناء بالزوج. المرأة تستغني بزوجها والزوج بزوجته. كذلك الزواج المبكر يؤهل لتحمل المسؤولية من سن مبكرة، يتحمل هذا الشاب من سن مبكرة المسؤولية، تعود على الأسرة وعلى البيت، وكذلك البنت بزواجها المبكر تتحمل المسؤولية. كذلك الزواج المبكر من فوائده أن فيه قضاء على العنوسة في المجتمعات، وما أكثر النساء فعندما يكون الزواج مبكرا فيه قضاء على العنوسة. كذلك الزواج المبكر فيه تحقيق للسعادة لأفراد المجتمع، فالزواج الموفق سعادة وراحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك الزواج المبكر يعين على الاختيار الصحيح، فكونه مبكرا يجتهد في اختيار من يحب من زوجة صالحة، فهو يعين على اختيار الصحيح. ولهذا الزواج المبكر من فوائده أن الزوج يكون أكثر رضا عن زوجته، وكذلك من فوائد الزواج المبكر أنهم يدخلون في الحياة وفي معترك الحياة من البداية مبكرا، وفي هذا عون لهم على ما قد يواجهون. كذلك من فوائد الزواج المبكر أنه يعينهم على تربية أولادهم لتفرغهم معهم من مبكرا، لأن الزواج المتأخر قد يأتي والأب مشغول والأم مشغولة، لكن عندما يكون الزواج مبكرا يعينهم ذلك على التفرغ لأبنائهم أكثر وأكثر. كذلك من فوائد الزواج المبكر أن فيه الاستمتاع بالشباب وبمرحلة الشباب، فهي مرحلة القوة والفتوة والنشاط، وهم يستمتعون بشبابهم مبكرا. كذلك من فوائد الزواج المبكر أن فيه تسهيل لبلوغ الأهداف، فنحث على الزواج المبكر وأن يحسن الزوج والزوجة الاختيار: إذا أتاكم من ترضون ودينه وخلقه فزوجوه. فيختار الرجل الزوجة الصالحة والمرأة ترضى بالزوج الصالح صاحب الدين والخلق والاستقامة على دين الله عز وجل. ويجب على الأولياء أن ييسروا وأن يسهلوا أمر النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. فكما أن هذا الأب قد تزوج، بل قد يكون له أكثر من زوجة، وكذلك هذه البنت المسكينة هذه فطرة جعلها الله، فيجب على الأب أن يراعي هذا الأمر وأن يتقي الله عز وجل، وليعلم أنه موقوف بين يديه، وأن يساهم في إبعاد أولاده من أبناء وبنات، إبعادهم عن الفتن. الزمن زمن فتن، والزواج المبكر خير معين على ذلك، خير معين على الإبعاد عن الفتن. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.